أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. هذه الحلقة الأولى بعد عودتنا بعد رمضان، وكما كنا نقول على هذه الشاشة في هذه القناة الطيبة المباركة قبل العيد في ليلة العيد، كنا نقول أن رمضان مذكر من مذكرات الرحمن سبحانه وتعالى. يعني لا يجب أبدا أن يتعامل المسلم مع شهر رمضان الكريم على أنه فترة لتحصيل الحسنات الكثيرة وكفى، إنما هو مذكر من مذكرات الرحمن يعيد بها المسلم الصادق الفاهم الواعي إلى الله عز وجل، يعيده من جديد إلى تذكر أشياء كثيرة نساها على مدار العام الطويل، يعيده إلى صلاة الجماعة، يعيده إلى صلاة الفجر، يعيده إلى قراءة القرآن، يعيده إلى القيام، يعيده إلى الدعاء إلى الله عز وجل، يعيده إلى الإنفاق في سبيل الله، يعيد إلى صلة الأرحام، إلى كل فضيلة عظيمة حضنا عليها ودربنا عليها ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم شهر رمضان. فإن شاء الله نكون بعد هذا الشهر خرجنا ونحن إلى الله عز وجل أقرب وعلى دين الله عز وجل ألزم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل عمل صالح سواء في رمضان أو بعد رمضان إلى آخر حياتنا بإذن الله رب العالمين. وبرضو أفكركم بالشيء اللي كنا قلناه في آخر يعني ليالي رمضان على هذه القناة أيضا، عندما ذكرنا المستمعين أو المشاهدين بموقف قطز رحمه الله عندما دخل دمشق في 30 رمضان فاتحا لها ومحررا لها من التتار. الكلام ده كان في سنة 658 من الهجرة، وأصبح العيد في ذلك في هذه السنة عيدين، عيد الفطر وعيد النصر. ودعونا سويا وندعو الآن لكل المسلمين المعذبين والمشردين والمحاصرين والذين يعانون هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها أن يرزقهم الله عز وجل ويرزقنا عيدا للنصر مع عيد الفطر القادم أو بعد القادم كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى ويختار، وأن يعيد هذه الأيام العظيمة التي مرت على المسلمين يعيدها علينا دائما بالخير واليمن والسعادة والبركة، وأن يحرر لنا فلسطين والعراق والشيشان وكشمير وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين المحتلة، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. ونعود إلى حلقاتنا. وطبعا الكثير من المشاهدين نسوا إحنا كنا بنتكلم في إيه قبل رمضان، أو لعلهم يشاهدون البرنامج لأول مرة، ولذلك يعني سأمر مرورا سريعا على فكرة البرنامج وعلى العناصر الرئيسية التي تحدثنا عنها في الحلقات التي سبقت رمضان. بنقول إننا بنتكلم في تاريخ الإسلام، وتاريخ الإسلام تاريخ طويل جدا جدا، لعلنا قلنا في أحد الحلقات أن هذا التاريخ يبدأ من خلق آدم عليه السلام وليس فقط من بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأنبياء أتوا بتوجيه واحد لكل البشر إلى الله عز وجل، وبتوحيد لله عز وجل، وبإيمان كامل بقدرته وحكمته وقوته وعلمه سبحانه وتعالى. هذا التوحيد هو الذي أتى به الأنبياء من أول آدم عليه السلام ومرورا بكل الأنبياء وانتهاء بحبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك قصة الإسلام قصة طويلة عظيمة، ولعل أفضل حلقاتها وأعظم حلقاتها الحلقة الأخيرة التي أكملها نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن لنا منهج في دراسة هذه الحقبة الطويلة جدا من تاريخ الإنسانية، وهو إعادة بناء الأمة الإسلامية على الأسس الصحيحة التي بنيت عليها من قبل. وتعرضنا في ذلك إلى بعض الإحصائيات والأرقام التي تمر بها أمتنا في زماننا الآن في واقعنا الآن، وذكرنا أن الأمة تمر بواقع أليم سواء في الحالة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو العلمية أو الاجتماعية أو حتى الأخلاقية، وذكرنا على ذلك عدة أدلة، ولكننا قلنا أن هذه أمة لن تموت أبدا. هذه الأمة وعد الله عز وجل أمة الإسلام ببقائها إلى يوم القيامة، لذلك كلنا أمل أن الله عز وجل سيداول الأيام من جديد وتعود الكرة للمسلمين وتعود السيادة والريادة لهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. ولذلك نحن نقوم بهذه الحلقات لنرى كيف يمكن أن نبني أمة الإسلام من جديد على النهج الذي أراده ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا أن أفضل المناهج هي المنهج الذي أتى به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحديث الذي أعيده على أسماعكم الآن، وهو حديث عظيم فيه دلالة قوية لكل مؤمن فاهم واعي لصحة الطريق ولصدق التوجه. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من طالب به حياة سيرى مناهج أخرى كثيرة تضغى على بعض المناهج أو تظهر في بعض الأوقات أو في بعض البلدان أو في بعض الظروف والأزمنة. فيقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم يقول: فعليكم، عندما نرى هذا الاختلاف ماذا نفعل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذه وصية واضحة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا الاختلاف الكثير والبعد عن مناهج رب العالمين سبحانه وتعالى، لن نعود أبدا إلى جادة الطريق، ولن نعود إلى الطريق المستقيم، ولن تكون لنا حياة ناجحة أو فالحة إلا إذا عدنا إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا أن نعض عليها بالنواجذ، يعني نتمسك بها تمسكا كبيرا جدا جدا. كيف يكون هذا التمسك دون أن تعرفها؟ هذا أمر محال، لابد أن تعرف هذه السنة ثم بعد ذلك تتمسك بها. والسنة كما ذكرنا ليس المقصود منها النوافل، وليس المقصود منها بعض الشعائر الموجودة في الدين، لكن السنة هي منهج حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بكامله. منهج حياته في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، منهج حياته في المعاملات، معاملاته مع الأزواج، مع الأصحاب، مع الأبناء، مع الأعداء، معاملاتي في حال السلم، في حال الحرب، في حال القضاء بين اثنين، في حال كذا أو كذا من تغيرات الحياة الكثيرة وتقلباتها. هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلابد من دراستها. لكي تدرس هذه السنة لابد من دراسة واقع حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وده كلام طبعا محتاج تفصيلات كثيرة، وهي ديت فكرة البرنامج، إننا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايش إزاي في حياته، كيف تعامل مع الظروف المختلفة التي مرت بها، وبالتبعية نستطيع أن نفهم كيف نتعامل مع المتقلبات التي تمر بنا في حياتنا الآن. يعني دراسة السنة النبوية أو دراسة التاريخ الإسلامي أو دراسة السيرة النبوية من منظور يخدم الواقع الذي نعيش فيه، ليس من مجرد دراسة أكاديمية أو دراسة يعني تأصيلية دون ربط بواقعنا الذي نعيش فيه، ولكن نريد أن نبني أمتنا الآن بهذه الدراسة التي نقوم بها لواقع حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حياة غنية جدا بكثير من الأعمال والأقوال وكثير من العبر والعظات، بل إن كل نقطة في حياته صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى دراسة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الكلام ده احنا تناولناه بالتفصيل في الحلقات السابقة، وكمان وقفنا في آخر حلقتين على وضع العالم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تذكروا أننا يعني تعرضنا بشيء من التفصيل لحالة الدول أو الحضارات المعاصرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. تعرضنا للحضارة الرومانية، الحضارة الفارسية، الحضارة المصرية، الحضارة الهندية، الحضارة الصينية، شمال أوروبا، يعني هذه المناطق بشتى يعني تغيراتها وتنوعاتها تعرضنا إليها، وذكرنا طرفا من الأحداث التي كانت جارية في هذه البلاد في زمان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا تدنيا شديدا في كل المجالات، سواء كانت المجالات الأخلاقية أو المجالات التعبدية لله عز وجل، بعد كامل عن العبادة الصحيحة، تحريفات كاملة في الدين، وبعد كامل عن الأخلاق الحميدة والمثل العليا. وكانت البشرية تمر في حالة من حالات الانحطاط والتردي لعلها غير مسبوقة، إلى درجة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث في صحيح مسلم، وذكرنا الحديث في الحلقات السابقة، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى مقت بمعنى كره بشدة، المقت هو شدة الكراهية، كره بشدة أهل الأرض جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني عدد قليل جدا جدا. وذكرنا أن كلمة بقايا هذه توحي بالأثرية، يعني واحد في مدينة والتاني في مدينة تانية وهكذا، لم يكن هناك مجتمع يعيش حياة العبادة الصحيحة أو التوجه السليم لله عز وجل. هذا كان حال الأرض. ذكرنا أحوال الأرض في يعني مشارق الأرض ومغاربها، ووقفنا عند الحديث عن حال الأرض في الجزيرة العربية، المكان الذي بعث فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها على وضع الجزيرة العربية في أيام بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد ممكن يسأل السؤال ده، ولعلنا أجبنا عليه في الحلقات السابقة، ليه إحنا بندرس هذه الأوضاع وهي ليست داخلة في صلب تاريخ أمة الإسلام؟ يعني إحنا ندرس أشياء من حضارات مختلفة وبندرس حياة الجاهليين وحياة الوثنيين وما إلى ذلك. أقول أنك لن تدرك قيمة النور إلا إذا رأيت الظلام، لن تدرك قيمة العظمة الإسلامية إلا إذا رأيت التشريعات الأخرى التي كانت تشرع هنا وهناك، لن تدرك مدى الرقي الأخلاقي الذي أتى به هذا الدين العظيم دين الإسلام إلا عندما ترى التدني الأخلاقي الذي كانت عليه الأمم السابقة أو المعاصرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم إنك سترى الإعجاز، كل الإعجاز في هذا الدين العظيم الذي ظهر في هذه البيئة التي سنتحدث عنها اليوم. وسترون أن ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة لا يدل إلا على أنه أتى من عند إله حكيم قدير. هذه ليست تشريعات بشرية بحال من الأحوال، الذي يصلح كل هذه الأحوال ليس أبدا أبدا في طاقة البشر، ولكنه وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. إزاي كان الوضع في الجزيرة العربية أيام بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نتكلم على الحالة الدينية التي كان يعيشها العرب في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول إن زمان أوي قديما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بمئات السنوات كانت الجزيرة العربية على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي نشره إسماعيل ابنه عليه السلام الذي كان يعيش في مكة المكرمة. وآمنت الجزيرة العربية بكاملها بدين الله عز وجل على منهج التوحيد الذي أتى به إبراهيم ثم إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. لكن مرت الأيام ومرت الشهور ومرت السنوات ومرت القرون، والناس نسيت هذه الشرائع العظيمة التي أتى بها النبي العظيم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبدأت تبدل وتغير. في البداية كانت التبديلات يعني طفيفة وليست في صلب العبادة لله عز وجل. نسيت الشرائع، نسيت الصلوات، نسي الصيام، نسي كذا وكذا من الشرائع، لكن التوجه كان لله عز وجل، إلى أن حدث حدث من الأحداث المؤسفة جدا في تاريخ الإنسانية. واحد من العرب كان اسمه عمرو ابن عامر ابن لحي الخزاعي، هو كان رئيس قبيلة خزاعة. وهذا الرجل كان عظيما في قومه وكان عظيما في العرب قاطبة، كان حكيما وكان شاعرا وكان منفقا من ماله على كثير من الناس وكان محبوبا عند الناس. فهذا الرجل في سفرية من سفرياته ذهب إلى الشام، وعندما ذهب إلى الشام وجد الناس هناك يعبدون الأصنام، وهذا أول عهد لرؤية الأصنام تعبد لأهل الجزيرة العربية. فلما رأى هذا الأمر أعجبه، وخلي بالك أن عدت سنوات طويلة على عهد سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ونسيت كما ذكرنا القضية ولم يعد هناك تشريعات. فعمر بن لحي أتى بصنم من هذه الأصنام، أعجبته الفكرة، أعجبته فكرة عبادة الأصنام، وصار في ضلاله هذا وأراد أن يضل قومه معهم. فأخذ صنما من هذه الأصنام وأتى به من الشام، هذا الصنم أطلق عليه اسم هبل، وأتى به من الشام إلى مكة المكرمة. ولكونه معظما عند الناس ولكونه حكيما لديهم ولكونه رئيسا ولكونه يعني كان مقدما على غيره وكان صاحب رأي، فقال لهم إن هذا هو الإله الذي يجب أن يعبد، لكنه لم يذكر لهم أن هذا إله ينفع ويضر في بدء الأمر. قال لهم إن هذا وسيط إلى الله عز وجل، هذا وسيط بيننا وبين الله الذي خلق السماوات والأرض والذي خلقنا، هم يؤمنون بذلك وظلوا يؤمنون بذلك طيلة العهود التالية حتى زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم. وذكر القرآن الكريم ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هم يؤمنون أن الخالق هو الله عز وجل. لكن صور لهم عمرو بن عامر بن لحي، صور لهم أن لكي تعبد الله عز وجل لابد من وسيط، وهذا الوسيط هو هذا الصنم اللي هو صنم هبل. وبعد كده بدأ يفكر في صناعة أصنام أخرى، وبدأ يعمل أصنام في أماكن مختلفة من مكة المكرمة وفي داخل المسجد الحرام، في داخل الكعبة المشرفة التي بقي تشريفها على مر الزمان منذ رفع قواعدها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلى الزمان الذي ظهر فيه عمرو بن عامر بن لحي، وإلى زمان رسولنا وإلى يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. فكانت الكعبة معظمة جدا عند الناس، وكانت مقر من مقرات العبادة لكل العرب وليس لأهل مكة فقط، وكان الناس يأتونها من كل مكان ليعبدوا الله عز وجل فيها. فالعرب من كل مكان أتت إلى داخل مكة المكرمة ورأت أهل مكة الذين يقدمون على غيرهم لحمايتهم لبيت الله الحرام وليفادتهم للحجيج الذي يأتون البيت الله الحرام مقدمون على غيرهم كثيرا كثيرا، وجدوهم يسجدون لهبل فأعجبهم ذلك. في هذا الزمن الذي ضاع فيه العلم واندرست فيه الهداية، وأخذ الناس يعبدون الله عز وجل على هواهم وليس على الدين الصحيح، انتشرت هذه الفكرة بين العرب. بعض الناس أنشأت صنم كبير جدا جدا بالقرب من ساحل البحر الأحمر في منطقة تسمى المشلل، كان هذا الصنم يدعى مناه، وهو من الأصنام المشهورة جدا، برضو ظهر في الفترة التي ظهر فيها هبل في داخل مكة المكرمة، ظهر هذا الصنم في منطقة البحر الأحمر قريب جدا من مكة المكرمة. ثم فكرت الطائف، الطائف فيها قبائل كبيرة منافسة لقبائل قريش التي تعيش في داخل مكة المكرمة، فكرت هذه القبائل، قبائل الثقيف وغيرها من القبائل، أن تنشئ لها صنما خاصا بها ليكون وسيطا بينها وبين الله عز وجل، ولا تضطر كما يعتقدون أن يذهبوا إلى مكة لطلب الوساطة من هبل إلى الله عز وجل. فأنشأوا صنما كبيرا جدا جدا في مدينة الطائف، هو صنم اللات. ثم أنشأوا صنما كبيرا جدا في منطقة وادي نخلة، وهي متوسطة بين الطائف وبين مكة المكرمة، يعني على بعد حوالي 30-40 كيلو من مكة المكرمة، أنشأوا صنما كبيرا آخر هو العزة. هذه أشهر أصنام كانت في الجزيرة العربية، اللات والعزة ومناة وهبل. ثم بدأ أنشاء أصنام أخرى في الجزيرة العربية، في كل قبيلة كان هناك صنم من الأصنام يعبد من دون الله عز وجل. تخيل، شوف اتساع القبائل العربية وانتشار القبائل العربية في كل الجزيرة العربية، انتشرت الأصنام في كل قبيلة، وكانت كل قبيلة تعتز بصنمها وتسجد له وتعبده من دون الله عز وجل. قلنا في البداية أن هذا الأمر كان على سبيل الوساطة، لكنه مع مرور الوقت أصبحت هذه الأصنام تعبد لذواتها، يعني يعتقدون أن النفع والضر بيد هبل أو بيد اللات أو بيد العزة. طبعا انهيار كبير جدا في العقلية، انهيار كبير جدا في العقلية التي كانت عند العرب في ذلك الوقت، وكانت عند العالمين كما ذكرنا في الحلقات السابقة في البلاد المختلفة. من الأشياء أقول الطريفة ولا أقول المحزنة ولا أقول العجيبة، أن حدثت قصة في مكة نتج عنها إنشاء أصنام خاصة عبدت من دون الله عز وجل، وهذه القصة قصة فريدة عجيبة سبحان الله. رجل وامرأة من اليمن كما تقول الروايات، وكان أهل مكة يتداولون هذه الروايات، يعني يعرفون القصة التي من أجلها عبد هذين الصنمين. رجل وامرأة من أهل اليمن زار البيت الحرام، زار مكة المكرمة، فزنيا في البيت الحرام، ارتكبا جريمة الزنا في بيت الله الحرام، فمسخا إلى صنمين، إلى حجرين، تحول هذا إلى حجر وهذا إلى حجر. الرجل كان اسمه إساف والمرأة كان اسمها نائلة، فأصبحوا أحجار بدلا من إنسان تدب فيه الحياة. فوضع أحد الأحجار فوق الصفا، ووضع أحد الأحجار فوق المروة، ومع مرور الوقت ومع مرور الزمان عبدت هذه الأحجار من دون الله عز وجل. انظر إلى سفاهة العقول، يعني هذا الرجل مسخ كما تقول الروايات التي يعتقدها العرب ويؤمنون بها. هذا الرجل مسخ لكونه زنى في بيت الله الحرام، وهذه المرأة مسخت لكونها زنت في بيت الله الحرام، ومع ذلك لكونها من الأحجار مع مرور الوقت نسي الناس القصة أو نسي العبرة التي من وراء القصة، وبدأ في عبادة هذه الأصنام من دون الله عز وجل، وظل ذلك إلى زمان رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعني في أيام بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد يعني فترة طويلة من الإسلام كانت هذه الأصنام تعبد من دون الله، ولم تقف عبادة هذه الأصنام إلا بعد فتح مكة، يعني بعد أكثر من 20 سنة من البعثة النبوية والناس تعبد إساف ونائلة من دون الله عز وجل. انظر إلى سفاهة العقول. وتطور الأمر أكثر وأكثر، وأصبح لكل فرد صنم خاص به. تخيل، يعني في صنم كبير للقبيلة وفي أصنام صغيرة، كل واحد عنده الصنم بتاعه في داخل البيت بتاعه، ويعتقد أن هذا وسيط إلى الوسيط الأكبر اللي هو هبل أو اللات أو العزة، ثم الوسيط بعد ذلك إلى الله عز وجل، وهكذا. ما نعبدهم كما يقولون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله عز وجل هو القادر، هو المتحكم في خلقه وفي كونه، لكنهم اتخذوا هذه الأصنام وساطة بينهم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان لكل رجل وكل امرأة بمفرده صنما في بيته يعبد من دون الله عز وجل. وأصبحت فكرة الحجارة أو فكرة الهيكل هذا الذي يصنع على شكل ما أيا كان هذا الشكل، هي الفكرة التي تتخذ للعبادة. لدرجة أن أحيانا كان الرجل يسافر السفر ومعوش صنم بتاعه، سواء الصنم بتاعه كبير مش قادر يشيله معاه، أو كان الصنم بتاعه نسيه وهو ماشي، الصنم ده هو الإله اللي يعبده من دون الله عز وجل، فكان يصنع صنما له خاصا في أثناء الرحلة يعبده لحد ما يرجع، لأنه لا يريد أن يترك العبادة هكذا. يعني الراجل في منتهى التقوى والورع ويريد أن يعبد الله عز وجل، لكن مسكين ما عندوش هذه العلاقة المباشرة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فيريد واسطة فيعمل صنم يتصرف، يعني يعمل له صنم سريع كده في أثناء الرحلة التي كان يقضيها. يروي ذلك أبو رجاء العطاردي رحمه الله، هو من التابعين مع أنه كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يسلم ولم يؤمن إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يعد من الصحابة. والرواية في صحيح البخاري يروي أنه كان الرجل إذا كان في سفر ورأى حجرا عبده، يعني أي حجر، أي حجر حتى لم يشكل بعد، أي حجر فيعبده من دون الله عز وجل، فإذا رأى حجرا خيرا منه ألقى بالحجر الأول وعبد الثاني. انظر، يعني شاف حجر تاني شكله أنظم أو أجمل أو أفضل أو أي شيء، فعجبوا الحجر ده عن الحجر الأولاني، يرمي الحجر الأولاني ويعبد الحجر التاني. سبحان الله، أية عقول هذه! هذه العقول يا إخواني وأخواتي هي التي غيرت الدنيا بعد ذلك وحكمت الأرض بكاملها عندما آمنت بالله عز وجل حق الإيمان، وعندما اتبعت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نبغيه في هذه الدروس التي نحن بصددها. العقول السفيهة هذه التي كانت تعبد حجرا يجدونه في الطريق هي التي غيرت من حال الأرض ومن خريطة الدنيا ومن جغرافية العالم بعد أن أسلمت لله عز وجل حق الإسلام، وهذا ما نريده ونطلبه بإذن الله عز وجل. فكان يقول أبو رجاء العطاردي: كنا إذا وجدنا حجرا خيرا منه ألقينا الحجر الأول وعبدنا الحجر الثاني، فإن لم نجد حجر، طبعا إحنا ما فيش حجر نعمل إيه؟ لازم نتصرف، جمعنا جثوة من تراب، يعني نجمع كومة من تراب، ثم أتينا بالشاه، يعني نأتي بالغنم أو الإبل أو ما إلى ذلك من أنعام، وحلبناها فوق كومة التراب حتى إذا يبست يبقى شبه الحجر طفنا بها وعبدناها. يا الله، هذا كان الوضع الذي كان عليه العرب في هذه الأونة، وكان طبعا الوضع ده زي ما قلنا منتشر في كل مكان. البيت الحرام، المسجد الحرام، كان في داخله أكثر من 300 صنم تعبد من دون الله، في بعض الروايات 360 صنم تعبد من دون الله عز وجل. تخيل، وهذه الأصنام ظلت تعبد من دون الله مدة 21 سنة كاملة بعد البعثة النبوية، ولم تكسر إلا في فتح مكة. تخيل، هذه العقول التي يعني سمعنا عنها في التاريخ العظيم للإسلام كانت كلها تسجد لهذه الأصنام من دون الله، ولم يكن يعني يتعفف عن هذه العبادة إلا قليل القليل، القليل جدا من العرب هو الذي لم يسجد للأصنام. طبعا على رأسهم خير البشر وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسجد لصنم في حياته قط، لا قبل بعثة ولا بعد بعثة صلى الله عليه وسلم. لكن كان هناك أيضا من عموم الناس من لا يسجد للأصنام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما سجد لصنم في حياته قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. هناك بعض الناس الذين ماتوا قبل الإسلام لم يسجدوا للأصنام واستنكروا ذلك جدا، وسنأتي بإذن الله في حلقات قادمة إلى تفصيلات عن حياتهم، زي زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله، ده مات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسجد لصنم أبدا، وكان يدعو إلى التوحيد وكان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسنأتي إلى تفصيل في حياته بعد ذلك. وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووالد سعيد بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنهم أجمعين. كان منهم قس ابن ساعدة، قس قاف سين والقاف بالضم، قس ابن ساعدة، وأيضا مات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان منهم أمية ابن أبي الصلت، وهذا عاصر الإسلام لكنه للأسف الشديد مع أنه كان يدعو إلى التوحيد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد للأصنام أبدا في حياته، إلا أنه عندما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت الغيرة قلبه ولم يؤمن بدين الله عز وجل وآثر الكفر على الإيمان. هذه قصص يعني إيه تروى عن بعض من عاش في زمان البعثة ولم يؤمن بالأصنام ولم يسجد له. طبعا في أمثلة أخرى لعلنا سنتعرض إليها، منها طبعا ورقة ابن نوفل وغيرهم من هؤلاء المعاصرين لهذه العبادة الوثنية شديدة الانتشار أو واسعة الانتشار في الجزيرة. كان طبعا يصاحب هذه الأصنام أو السجود لهذه الأصنام تشريعات، والذي وضع لهم هذه التشريعات عمرو بن عامر بن لحي، الرجل الذي أتى بهذه الأصنام أو بأول صنم اللي هو هبل من الشام إلى مكة المكرمة، هو الذي وضع لهم هذه التشريعات. ومع مرور الوقت يعني زاد العرب في بعض التشريعات وقللوا في أخرى، ويعني عملوا ديانة خاصة بهم حرفوا بها كل التحريف لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا كان فيها بقى الأمور التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى من أمور الذبائح التي كانت لا تذبح لله عز وجل ولكن تذبح للأصنام، والقرابين التي كانت تقرب للآلهة، والزواج على طريقة الوثنيين وطريقة الجاهليين، وأمور كثيرة سنتعرض لها شرعها لهم هذا الرجل ومن بعده. ولذلك كان صعبا جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير من حال الناس، ولذلك أتى التغيير بالتدريج، لأن الناس كان عندها شيء من القناعة وتوارثوا هذه القناعة على عدة قرون أن الله عز وجل وأن التشريعات يجب أن تكون بهذه الصورة، الله يجب أن يعبد بهذه الصورة وأن التشريعات يجب أن تكون بهذه الصورة. لهذا الإثم العظيم الذي حمله عمرو بن عامر بن لحي ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم يقول: رأيت عامر بن عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه، قصبه في النار، رأيته يجر قصبه في النار، يعني هو خالد مخلد في النار، لأنه هو الذي أشاع كل هذه الفواحش وكل هذه المنكرات وكل هذا البعد عن دين الله عز وجل في داخل مكة المكرمة، ثم بعد ذلك في داخل الجزيرة العربية بكاملها. طبعا ممكن نسأل سؤال مهم: لماذا ازدهرت هذه العبادة بهذه الصورة مع وجود عقليات كبيرة وحكيمة في داخل مكة المكرمة وفي داخل الجزيرة العربية؟ لماذا كان يسجد للأصنام عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة، بل والمسلمون الذين أسلموا بعد ذلك؟ يعني خالد بن الوليد كان يسجد للأصنام على رجاحة عقله وعلى يعني دقة فهمه وعلى الهدى الذي سار عليه بعد ذلك، كان يسجد للأصنام، وكان يسجد للأصنام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق الذي غير الله عز وجل به الدنيا، ولو كان بعد النبي لكان عمر بن الخطاب، وإن من أمتي يعني لو كان في أمتي من المحدثين لكان عمر بن الخطاب، لكن هذا الرجل منهم وأشار إلى عمر صلى الله عليه وسلم. يعني هذا رجل عقلية جبارة، يعني فعلا عقلية من العقليات الفريدة، لا أقول في تاريخ الإسلام ولكن في تاريخ الإنسانية. هذا كان يسجد للأصنام من دون الله عز وجل. لماذا كان يسجد الناس للأصنام بهذا الاتساع المنتشر في داخل الجزيرة العربية؟ لعل أول شيء هي البدعة المنكرة التي ظهرت بأنه يجب أن يكون بين الله عز وجل وبين العبد وسيط من الوسطاء. هذه بدعة منكرة انتشرت انتشارا كبيرا. يعني هو كان لا يظن في اعتقادي أنه يكفر بالله عز وجل إذا سجد لصنم، لأنه يؤمن أن الله هو الذي خلق، وأن الله هو الذي أعطى، وأن الله هو الذي مكن، ويتوجهون بالعبادة لله عز وجل عن طريق هذه الوساطات، وهذا هو الذي أرداهم، هذا هو الذي خسرهم، هذا هو الذي أضلهم، وهو شيء خطير جدا جدا، وصفه الله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه الكريم بالكفر البواح، مع أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، لكنهم من الكافرين لأنهم جعلوا الوساطة بينهم وبينهم عن طريق هذه الأصنام. والمبدأ ده على فكرة هو المبدأ الذي يتخذه معظم من يعبد غير الله عز وجل في الأرض، يعني الكهنة الذين في يعني معابد الهنود أو في الصينيين أو في كذا أو كذا، لا يعتقدون أو لا يقولون للناس أن هذا هو الإله الذي ينفع بذاته. لعلنا نتذكر ما كنا قد ذكرناه قبل ذلك على لسان غاندي عندما كان يتحدث عن أمه البقرة وعن عبادته للبقرة، يقول أن الله حل في هذه البقرة أو أن الإله حل في هذه البقرة، يعني هو يرى أن الإله هو الذي خلق، لكن هذه البقرة وسيط بينه وبين الله عز وجل، وهذا الكاهن وسيط بينه وبين الله عز وجل، وهذه الشجرة وسيط بينه وبين الله عز وجل. هذا أمر خطير يا إخواني، جر إلى البعد الكامل الكامل عن دين الله عز وجل. لذلك ننصح كل المسلمين والمسلمات بالتوجه المباشر لله عز وجل، لا تتخذ وسيطا من الوسطاء أيا كان هذا الوسيط. حتى بعض الناس زي ما انتم شايفينه وبتشوفوا في كثير من بلاد العالم الإسلامي، في مصر هذا أمر منتشر، وفي المغرب هذا أمر منتشر، وفي الجزائر أمر منتشر، وفي اليمن أمر منتشر، في كثير من بقاع العالم الإسلامي أن الناس يتوجهون لله عز وجل عن طريق وسيط. ما هو هذا الوسيط؟ ولي من أولياء الله عز وجل، يعتقد أنه إذا دعا الله عز وجل عن طريق هذا الولي فإنه يستجاب له، أما إذا دعا الله مباشرة هكذا فقد لا يستجيب الله عز وجل له، وهذا طعن كبير في عقيدة المسلم. وخلي بالكم شوفوا حصل إيه زمان، ودلوقتي لازم نرجع للأصول عشان ربنا سبحانه وتعالى يوصلنا للي احنا عايزين نوصل ليه، إعادة بناء الأمة الإسلامية على الأساس الصحيح. ممكن أنت رايح وهدفك نبيل وأمنياتك كلها عظيمة وكل مقاصدك كريمة وتتوجه إلى الله، ولكن عن طريق الوسيط انظر كيف تطور الأمر بالعرب عندما وضعوا بينهم وبين الله عز وجل وسطاء. يا إخواني وأخواتي، يكون ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، العلاقة في الإسلام مباشرة تماما بين كل عبد أيا كان هذا العبد، بأي لغة، بأي وضعية، بأي مستوى مالي، بأي مستوى اجتماعي، في أي مكان، حديث الإسلام، قديم الإسلام، كل التغيرات والتنوعات، العلاقة بيننا جميعا وبين الله عز وجل مباشرة. ما أبسط أن ترفع يدك إلى السماء وتدعو الله عز وجل فيستجيب رب العالمين سبحانه وتعالى، ما أبسط أن تسبح الله عز وجل مباشرة فيصل التسبيح إليه ويزرع لك به نخلة في الجنة إن شاء الله رب العالمين. العلاقة مباشرة لا تجعل بينك وبين الله عز وجل وسيطا أبدا. كما تعلمون في ديانة النصرانية أنه يجب أن يذهب العبد أو الإنسان إلى القسيس ليعترف له ليكون واسطة بينه وبين الله عز وجل، وهذا ليس عندنا أبدا في الإسلام. العلاقة بيننا وبين الله عز وجل علاقة خاصة جدا، تسر إليه بذنبك وبخطئك، وهو سبحانه وتعالى الذي يصفح والذي يعفو والذي يستر على العبد. العلاقة حميمة بين العبد وبين الإله، بين الرب، بين الله عز وجل في دين الإسلام الذي أتى به رسولنا صلى الله عليه وسلم عند إله حكيم قدير. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، عايز تقابل ربنا سبحانه وتعالى أسجد له، توضأ وصل لله عز وجل ركعتين تكون في حضرة ملك الملوك مباشرة، حوار مباشر بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. إن شئت أن تتقرب أكثر وأكثر وأكثر قم من الليل صلي في آخر الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا كما تقول الرواية في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ينزل ربنا سبحانه وتعالى وتبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة، في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل. سبحان الله، يعني ليس في رمضان فقط، ليس في الليالي الوترية من العشر الأواخر كما كان يفعل بعض الناس، وليس في ليلة القدر بعينها كما كان يفعل بعض الناس يعبدون الله عز وجل حق العبادة في هذه الليالي وهم عن عبادة ربهم غافلون طول السنة بعد كده. هذا ليس أمرا يعني صحيحا لمسلم فاهم واع. ربنا سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى وفي الثلث الأخير من الليل ويسأل سبحانه وتعالى, هو الذي يقول هل من مستغفر فأغفر له, هل من داع فأستجيب له, هل من صاحب حاجة فألبيها له. سبحانه وتعالى هو الذي يطلب منك أن تعرض حاجتك عليه مباشرة, لا وساطة بكاهن ولا وساطة بزعيم ولا وساطة بصنم ولا وساطة بشيء من أشياء الدنيا مطلقا, العلاقة بينك وبينه مباشرة. أي عظمة هذه التي في دين الإسلام, وأي قرب هذا الذي بين العبد المسلم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الذي حض عليه الإسلام وأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صعب أن يزرع هذا المعنى في قلوب الناس, نعم كان صعب, ليه؟ لقدم العهد مع عبادة الأصنام كما ذكرنا, لكنه في النهاية استطاع أن يغير هذه الأوضاع فلا يعود إليها المسلم أبدا إن شاء الله رب العالمين. لكن في مقاصد أخرى لعبادة الأصنام كانت عند العرب. يعني العرب ما كانوش بس بيعبدوا الأصنام عشان قضية الوساطة بين الله عز وجل وبين العباد, أو لقضية القناعة الشخصية الداخلية أن هذه الأصنام تنفع وتضر, بل إن عندنا من الروايات الكثيرة ما يقوله الذين أسلموا بعد أن أسلموا لمن لم يسلم بعد, يقولون لهم والله إنكم لتعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. يعني هم بينهم من بعضهم عارفين أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وليس هناك يعني داعي لوجودها أبدا, لكن كان هناك مصالح وراء بقاء هذه الأصنام في الجزيرة العربية. إيه هي المصالح دي؟ من ضمن المصالح دي مثلا المصالح الاقتصادية, الفلوس, الماليات, الدنيا. إيه علاقة الأصنام بالدنيا؟ زي ما قلنا الأمر تطور مع العرب من صنم يعبد لكل العرب في داخل مكة إلى صنم كبير في كل يعني مدينة كبيرة, إلى صنم في كل قبيلة, إلى صنم لكل فرد. فأصبح كل فرد بيشتري الصنم بتاعه, أصبح فيها حاجة اسمها تجارة الأصنام, تجارة الآلهة. واحد بيبيع آلهة, واحد قاعد في البيت الحرام جنب الكعبة المشرفة, شوف السفاهة, يبيع آلهة وتيجي الناس تدفع وتفاصل في الإله. يعني ده ياخده بعشرة درهم ولا بعشرين درهم, وده إله أجمل شوية فده غالي شوية, وده إله يعني بسيط فده ثمنه بسيط, وهكذا. لدرجة أن في بعض الناس ما كانش عندها القدرة أنها تشتري إله, فكانت تعمل إله بتاعها. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه من كرام الصحابة رضي الله عنه وارضاه, وسنتعرض بإذن الله لقصته عند الحديث عن غزوة أحد. هذا الرجل الجليل العظيم الكريم رضي الله عنه وارضاه كان في جاهليته والمدة 60 سنة وأكثر, لأنه أسلم فوق 60 رضي الله عنه وأرضاه, كان يعبد صنما صنعه من خشب. هو اللي عمل, ما كانش عنده قدرة يروح يشتري صنم من سوق الأصنام من تجار الآلهة, فعمل صنم لنفسه, قطعة من الخشب كده نحتها من شجرة وبدأ يعبد فيها, يعبد الله عز وجل. فكانت في تجارة وتجارة ثرية جدا, وكان طبعا قواد هذه التجارة وملوك هذه التجارة في داخل مكة المكرمة البيت الحرام, كانت من أكبر الأسواق في داخل الجزيرة العربية, ومن أهم التجارات عندهم تجارة الآلهة أو تجارة الأصنام. تعالى الله عز وجل عما يصفون وعما يشركون. فده كان شيء من الأشياء. الحاجة الثانية القرابين التي كانت تقدم إلى الآلهة, القرابين التي كانت تقدم إلى الآلهة كانت زي ذبائح تذبح عند الآلهة, وساعات بتبقى ذبائح بكميات ضخمة جدا. يعني ساعات تذبح 100 ناقة لهذه الآلهة, والذي يتولى بعد ذلك توزيع هذه القرابين أو أخذ هذه القرابين كانوا السادة الذين كانوا في مكة, وكان بيعود عليهم مصالح ضخمة وفوائد كثيرة جدا من تقديم هذه القرابين. وده كان كله طبعا في كل الجزيرة العربية, في كل مكان في صنم كبير من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. كان في برضو غير التقرب السوق التجارية الضخمة التي كانت في مكة المكرمة جنب عبادة الأصنام. يعني إيه الكلام ده؟ طيب فضل معنا اتصال, فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ
فضل وطي صوت التلفزيون شوية عندك.
التلفزيون موطي عندي على الماء.
طيب فضل
بس ما دي سامعك عن طريق التليفون.
طيب يعني سمعني كده؟
ايوه انا سامعك كده.
نعم فضل حضرتك.
يا فضيلة الشيخ في عندي حاجة محيرانة دايما معها.
تعرفنا بحضرتك الاول؟
معك ابو خالد من جدة.
يا اهلا وسهلا
احمد من جدة.
اهلا وسهلا.
يا فضيلة الشيخ في عندنا ناس بيجوا من خاصة انا احب مصر واحب اهل مصر.
نعم.
خاصة الناس من مصر بيجوا. اراهم عند القبور، عندنا قبور الصحابة. تجد الواحد فيهم يقول يدعي وكأنه يدعي الصحابي هذا المدفون.
نعم.
ولما تتناقش معاهم في الموضوع هذا أقول يا أخي هذا كلام ما يصلح. أنت ما في فرق بينك وبين كفار قريش. كفار قريش كانوا يعبدوا الله عن طريق الأصنام. أنت الآن بتحط وسيط بينك وبين الله، لا ينفعك عثمان بن عفان من قبل ولا ينفعك أي أحد من قبله.
نعم.
فبعضهم يأخذ
الأمر بحساسية يعني.
بروح رياضية، وبعضهم لا يزعل يقول لا ده أنا عندنا الحسين وعندنا. طيب أنا رجل طف العالم لأني أعمل في القوات البحرية. قبر الحسين فيه 5.
معلش الانتصال القطع، بس الحمد لله وصلت الرسالة. هو ما يذكره يعني الأخ الفاضل من أخواننا في السعودية، ما يذكره للأسف هو ألم شديد تمر به الأمة الإسلامية، ليس من في مصر فقط كما ذكرنا، ولكن في بقاع كثيرة من العالم الإسلامي، وهو عدم الفهم الدقيق لحسن العقيدة. وده نقص علمي يا إخواني وأخواتي، هو ليس نقص حب للإسلام أو حب للصحابة أو حب للرسول صلى الله عليه وسلم أو حب لأولياء الله الصالحين الذين كانوا على الجادة وعلى الطريق الصحيح، لكن نقص في الفهم كيف يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى، نقص في العلم. الحقيقة الدروس التي تلقى في مثل هذه الموضوعات هنا وهناك، الفضائيات اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا بها وانتشرت، الانترنت، الأشرطة، الدروس المساجد وخطب الجوامع وما إلى ذلك، لابد أن تضغط على هذه الأمور ضغطا شديدا ومهما، لأن القضية يا إخواني في الآخر قضية عقائدية. يعني الانحراف في أول الطريق ممكن يكون بسيط جدا، وممكن يكون عندك أهداف نبيلة كما ذكرنا في التوجه إلى هذا القبر أو هذا الولي، لكن مع مرور الوقت للأسف الشديد بتضيع هذه المعاني ويزداد الانحراف درجة فدرجة فدرجة، حتى يصل الأمر كما يقول الأخ الفاضل الذي اتصل، يصل الأمر إلى التوجه إلى ذات الولي بالطلب، يعني يتوجه إلى الصحابي أو يتوجه إلى الولي أو كذا أو كذا بالطلب المباشر أن يشفي له كذا أو ينجح له كذا أو يفعل له كذا أو يخرجه من ضائقة كذا أو كذا. وهذا أمر طبعا فيه شرك واضح برب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أنا ذكرت القصة دي كلها وربطت ما بين الواقع الذي حدث في الجزيرة العربية وبين الواقع الأليم الذي تمر به الأمة هنا وهناك، ولعلنا نشاهد في بعض البلدان الإسلامية بعض الموالد وبعض الزيارات للقبور والأضرحة لعلها بلا مبالغة تفوق من يزور الكعبة البيت الحرام. في بعض الزيارات لبعض الأضرحة والأولية بتبقى بملايين الزائرين، متخيلين؟ ملايين، ممكن يكون 2 مليون وممكن يكون 3 مليون رايحين في مولد معين، أعداد لا يقترب منها إلا موسم الحج أو العشر الأواخر من رمضان في مكة المكرمة ذاتها. وطبعا ده شيء ما يسرش أي مسلم، ولابد للعودة إلى الأصول كما ذكرنا. مكة كانت سوق كبير. مكة بلد فقير جدا جدا في الزراعة، يعني بلد قحط والظروف صعبة، الجغرافية صعبة والدرجة الحرارة عالية وإمكانيات الحياة فيها فعلا تحتاج إلى مشقة كبيرة. لذلك أهل مكة كانوا يعيشون على التجارة، تجارة الشمال والجنوب يجتمعوا في داخل مكة المكرمة. فاللي جاي من الشام بيبيع في مكة المكرمة، واللي جاي من اليمن يبيع في مكة المكرمة، وكل العرب يتجهون إلى مكة المكرمة، كانت من أكبر أسواق العرب. عشان العرب في ذلك الوقت وأهل مكة على وجه الخصوص يجذبوا العالم من كل مكان إلى هذه البقعة، أكدوا على قضية الأصنام هذه. وأكدوا على عظمة الأصنام التي توجد في هذه المدينة بالذات في داخل مكة المكرمة، ونشروا هذه الإشاعات في كل مكان ليأتي الجميع إلى داخل مكة المكرمة ليعبد هذه الأصنام في هذا المكان، وهو في هذا المكان يشتري بعد ذلك من تجارة القماش، من تجارة الخمور، من تجارة الآلهة، من تجارة كذا أو كذا، من الأشياء التي يبيعونها ويشترونها في هذا المكان. فكانت في أهداف ومصالح مالية عالية جدا. مكة كانت من أغنى البقاع في الجزيرة العربية، مع أنها كما ذكرنا بلد فقير، لكنها كانت تعتمد على التجارة كما ذكرنا. الوضع ده يعني فسر لنا إلى حد كبير لماذا كان ينساق هؤلاء العرب إلى عبادة الأصنام. لكن واحد ممكن يقول مش كل العرب تجار ومش كل العرب أغنياء. طب إذا كان أهل مكة عايزين هذا الانتشار لتجارة الأصنام أو لفكرة عبادة الأصنام لتنمية وتزكية قضية التجارة في داخل مكة المكرمة، طبعا مو بالناس ليه بيعملوا كده؟ ليه الرجل الحكيم الطفيل بن عمرو الدوسي جاي من قبيلة الدوس من اليمن من آخر الدنيا عشان يعبد الأصنام في داخل مكة المكرمة؟ وليه ده من الحكماء والعقلاء؟ الحقيقة إخواني الرد على الكلام ده إن الناس ديت كلها ورثت هذه العبادة من آبائها ولم تعرض الأمر على ذهنها أبدا. يعني قضية تقاليد، والكلمة ديت بتوقعنا في محاذير كتيرة جدا. التقاليد إن كانت حميدة فبها ونعم، لكن إن كانت التقاليد على غير شرع الله عز وجل، والتقاليد منكرة، والتقاليد ليست بالخلق الذي أراده رب العالمين سبحانه وتعالى، وليست بالحكمة التي أرادها رب العالمين سبحانه وتعالى، لماذا يتبعه الإنسان؟ لمجرد أنه رأى الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو كذا أو كذا من الأسلاف يعبدون الأصنام على هذه الطريقة أو يفعلون هذا الأمر بهذه الصورة، فهو يعبد الله عز وجل على طريقة الآباء. التقاليد يا إخواني ضيعت حياة، لا أقول فرد أو أفراد، ولكن أجيال من العرب. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا الذي يعني قفل تماما وأغلق تماما باب التفكير عند عقلاء مكة المكرمة، ولو فكروا والله ساعة لأدركوا أنهم يسجدون لصنم لا ينفع ولا يضر أبدا. ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك مثال أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنتعرض إلى تفصيل حياته في غضون السيرة النبوية إن شاء الله رب العالمين في حلقات القادمة. أبو طالب كان يعبد الصنم من دون الله عز وجل مع رجاحة عقله ومع دقة فهمه ومع حبه للرسول صلى الله عليه وسلم لحد آخر لحظة في حياته، والرسول صلى الله عليه وسلم يقف على رأسه يدعوه إلى الله عز وجل. ماذا قال أبو طالب ليعبر عن فلسفته في الحياة؟ ماذا قال؟ قال على دين عبد المطلب. لم يقل على دين هبل أو اللات أو العزة أو مناء أو كذا من كذا من الأصنام، ولم يذكر صنمه الخاص الذي كان يعبده في بيته، ولم يذكر كذا وكذا، ولكن ذكر أباه على دين عبد المطلب. قضية إن مش ممكن عبد المطلب يكون غلط، ده أبويا وكان حكيم وكان كذا وكذا وكذا، ومش ممكن جده، يعني كل هذه السلسلة الطويلة من الحكماء الذين مروا في العرب كانوا غلط، فلا يعرض الأمر على ذهنه أبدا. وهذا الذي أرضى الكافرين يا إخواني وأخواتي. اوعى تاخد قضية هكذا مسلم بها. إذا كان الأب والأم بيعملها اعرضها الأول على الشرع، إن كانت موافقة لشرع الله عز وجل فبها ونعم، وإن لم تكن فاتركها مهما توارثت هذه العادة أو هذه التقاليد من قديم، فإن هذا لا يعجب رب العالمين سبحانه وتعالى. ده كان الوضع الحالة الدينية الغالبة على الجزيرة العربية. لم تكن الديانة الوثنية هي الديانة الوحيدة في الجزيرة العربية، كان في ديانات أخرى إلى جانب الديانة الوثنية، كان في اليهودية، كان في النصرانية، كان في الصابئة، والتفصيلات في هذه الديانات مهمة جدا أن تذكر لأن لها أثر مباشر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وده كان الوضع الديني زي ما قلنا في حياة الجزيرة العربية، وفي وضع طبعا أخلاقي محتاجين نتكلم عليه، في وضع سياسي محتاجين نتكلم عليه، في وضع اجتماعي محتاجين نتكلم عليه، لكن أشعر أن الوقت قد طال بنا وأن الحلقة قد انتهت. فنعدكم بإذن الله أننا في الحلقة القادمة سنتحدث عن ديانة اليهودية وديانة النصرانية التي كانت في جزيرة العرب وقت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والمعتقدات التي كانت عندهم، ونتحدث عن الحالة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية في هذه البلاد تمهيدا لبعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة اللي عايز يراجع الحلقات السابقة من هذا البرنامج عشان يتابع معنا القصة كلها من أولها لآخرها، واللي عايز يبعت أسئلة خاصة بالحلقة دي أو الحلقات السابقة يتابعنا إن شاء الله على موقع islamstory.com قصة الإسلام.com، وبإذن الله نتلقى كل تعليقات وكل أسئلة وكل إضافات وكل أمنيات، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكر